السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا معنا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله على هذا الدرس، درس من دروس فقه الأخلاق مع الإجابة على الأسئلة اللاحقة به إن شاء الله. وبين يدي ذلك أذكر دائما بأن الأخلاق الحسان تنال بسؤال الله إياها، فلن تحسن أخلاقنا إلا إذا حسنها الله. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكذا فإن الله قال عن امرأة زكريا عليه السلام، قال في شأن زكريا: وأصلحنا له زوجة. قيل كان في خلقها، في عفوا في لسانها حدة فأصلحها الله، وقيل كانت عاقرا فأصلحها الله وهيئها للحمل، والقولان صحيحان عند فريق من العلماء والعلم عند الله. كذا تنال الأخلاق الحسان بالنظر في القرآن الكريم وسنة النبي الأمين، ففيهما إرشاد لكل جميل من الأخلاق ونهي عن كل قبيح من الأخلاق. فيلزم أيضا أن ننظر في القرآن والسنة. وكذلك تنال الأخلاق الحسان بالتدرب عليها، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله عز وجل. وكذا فالأخلاق الحسان تنال كذلك بمعرفة الناس، أخلاق الناس الذين تتعامل معهم. فالجاهل يعرض عنه، والعالم يوقر، والكبير يعطى حقه لكبر سنه، والمرأة لها طريقة في الخطاب معها، والطفل الصغير يراعى عند الخطاب، ومن يفهم يختلف عما لا يفهم. بهذا إن شاء الله توفق للتعاملات الطيبة بإذن الله تعالى. أقول الحديث الليلة هي رسالة للضيف. أمس كان الحديث عن إكرام الضيف، يعني كان الحديث خاصا بإكرام الضيف، أي الذي يفعله صاحب البيت مع الضيف. لكن الليلة إن شاء الله الحديث موجه للضيف نفسه، الحديث موجه للضيف نفسه. ماذا عليه من الآداب؟ ما الذي يفعله؟ ما الذي يتركه؟ ما الآداب التي يتأدب بها الضيف؟ أقول بالله تعالى التوفيق: إذا دعيت دعاك أخوك المسلم فأجبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من إذا دعاك فأجبه. عبد الرحمن الشاشة مظلم. إذا دعاك أخوك المسلم فأجب دعوته، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. في بعض الزيادات وظني أنها مدرجة عرسا كان أو نحوه أو غيره. فإذا دعاك أخوك المسلم فأجب ما دامت الإجابة في الاستطاعة. فإجابة الداعي من حق المسلم على أخيه المسلم، ولكن هل هي واجبة؟ إجابة الدعوة واجبة أو مستحبة؟ هذه تختلف من شخص لآخر ومن مقام لآخر. فمن العلماء من يقول: إجابة دعوة العرس تجب لحديث الرسول: أجيب الداعي. حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة. فمن العلماء من يقول بوجوب الإجابة، لكن التحذير أن إجابة الدعوة على الاستحباب عموما، لكنها آكد في حق وليمة العرس، آكد في حق وليمة العرس. فإذا دعاك أخوك المسلم فأجبه. أما عدم الوجوب، فلماذا عدم الوجوب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما الصارف لحديث إجابة الدعوة عن الوجوب؟ الصارف صوارف كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه رجل فارسي إلى مرق، وكان الفارسي طيب المرق، فقال النبي عليه السلام: وهذه، يعني عائشة، يحب أن تكون معه، وهذه، قال هذا الفارسي لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا. ثم كرر: أدعوك يا رسول الله، قال: وهذه، قال: لا، قال: وأنا لا. ثم كرر قائلا: أدعوك يا رسول الله، قال: وهذه، قال: وهذه. فقام يتدافعان، يعني يسرعان، كان المرق طيبا، فقام يتدافعان. فكونه عليه الصلاة والسلام اعتذر أولا دل ذلك على عدم الوجوب. هذا، وكثيرا ما تكون الدعوة فوق طاقة الإنسان، وربنا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عليه إجابة الدعوة، دعوة الوليمة. الوليمة شيء مشروع كالزواج، كالعقيقة مثلا. إجابة الدعوة عموما مستحب وليس بواجب. وهذا الاستحباب أيضا ينسحب عليك حتى إذا كنت صائما، حتى إذا كنت صائما. قال عليه السلام: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو لأصحاب البيت. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام عند أم سليم، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم سليم، فقربت له سمنا، قربت له سمنا وتمرا وقطا، فقالوا، فقال: أعيدوا سمنكم إلى سقائه، وطعامكم أو تمركم إلى وعائه، فإني صائم، فإني صائم. فقام وصلى في البيت ودعا لأهل البيت. فقالت له أم سليم: إن لي خويصة يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. فقال النبي: اللهم أكثر ما له وولده، وبارك له فيما أعطيته، وبارك له فيما أعطيته. فالشاهد من هذا أنك إذا كنت صائما ودعيت، اذهب أيضا وادعو لأهل البيت، ادعو لأهل البيت. ولكن هل لزاما أن تفطر إذا كنت صائما؟ هل لزاما أن تفطر إذا كنت صائما؟ لا تلزم بالإفطار، وإذا كنت صائما نفلا وأردت أن تدخل سعادة على أهل البيت بأكلك عندهم فلا مانع أن تفطر وتقضي يوم المكان، وإذا أحببت أن تقضي يوم المكان وقضيت ليس على الإيجاب، وذلك إذا أردت أن تدخل السرور على أهل البيت، إذا كان في هذا سرور عظيم سيدخل على أهل البيت فلك ذلك، فيدخلك السرور على المسلم أيضا فيه أجر من الله سبحانه وتعالى. هذا عن الدعوة وعن إجابتها، تجب ما دمت مستطيعا، ولو كنت صائما صلي وادعو لهم. إذا دخلت البيت وقربوا لك طعاما، سؤال يطرح في البداية، هل لك أن تقترح عليهم طعاما معينا إذا كان بينك وبينهم ود وإخاء؟ فمثلا أنت ذاهب إلى قوم وهم كرماء يحبون لك أن تأكل، وأنت لا تأكل اللحم مثلا، هل لك أن تقول إذا كان بإمكانكم أن تجعلوا سمكا أو تجعلوا مثلا أي طعام آخر أنت تريده ما دام ذلك في وسعهم وليس شاقا عليهم حتى تأكل وتدخل السعادة عليهم؟ قال بعض العلماء هذا أولى إذا كان أهل البيت يتحملون ذلك أخلاقيا، إذا كان هذا أيضا يسعدهم لا بأس بذلك. يعني هل للضيف قبل أن يذهب ولدلاله عليهم ولحبهم له وحبه ولحبه لهم ولحبهم له يجوز أن يقول؟ لا، ليس اشتراطا يا فاطمة الرزيقي، إنما يقول يا جماعة إن كان بإمكانكم تعملون لي شوية بامية، شوية بعض الملوخية مثلا، محشي، إذا كان بإمكانكم، إذا كان هذا لا يشق عليهم وفي وسعهم فلا بأس أن تقترح عليهم طعاما معينا. وليس في المسألة نص، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما لا أخفى عليكم كان يحب الدباء ويتتبعها من أطراف القصعة عليه الصلاة والسلام، يتتبع الدباء من أطراف القصعة صلوات الله وسلامه عليه. أسلفنا أنك إذا دعيت تجب، ولكن لا تكن كما سلف مرارا، لا تكن طفيليا، لا تكن طفيليا تذهب بغير دعوة إلا إذا كان صاحب البيت معلوم عنه أنه سري ويفرح بدخول الأضياف عليه، هذه حالة مستثناة، كما ذهب النبي مع إلى بيت جابر بكل من في المسجد، ونحوه ذهب النبي عليه الصلاة والسلام مع كل من في المسجد إلى بيت أم سليم. أبو طلحة رجل سري ويفرح بقدوم الأضياف، وأم سليم كريمة، والرسول يدعو بالبركة. لكن إذا كان العدد الرجل المضيف يعني صاحب البيت قليل ذات اليد وكان يشق عليه دخول الناس، فيلزم أن نستأذن، يلزم أن نستأذن قبل الذهاب. في ناس تقول مثلا إذا وجدت تعمل حسابك أن في أربعة أضياف فترتب كل طبق لضيفي مثلا، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أو سيشتري أكلا يشتري مثلا أربع طلبات مثلا على عدد الضيوف، فإذا أنت ذهبت قد تحرجهم، فلا تصطحب، لا تكن طفيليا ولا تصطحب الطفيليين إلا إذا استأذنت. أما عن الطفيليين الذين نحذرك أن تكون منهم ففيهم الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ كان بعض الأعراب أو بعض الصحابة كانوا فقراء، ك كانوا ينتظرون متى يطيب طعام النبي عليه الصلاة والسلام ويقدم. فإذا قالوا له أن الطعام ينضج الساعة الثانية مثلا والنبي يأكل الساعة الثانية وخمسة على سبيل المثال، يأتون الساعة الثانية إلا خمسة، يطلقون باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختلقون أسئلة. بعد يقول لي سؤال يا رسول الله، فيسأل ويطيل في السؤال حتى يدخل وقت الغداء والطعام سيقدم للنبي فيأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كريم وتحمل مرة مرتين ثلاث عليه الصلاة والسلام، لكن ازداد العدد، تسمع الناس بذلك، فكانوا يجتمعون عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الغداء، فشق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، نزلت الآية الكريمة: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير متحينين ومنتظرين نضجه واستواءه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. ومن الدليل على ذم الطفيليين أيضا أنك قد تدخل في الظلم إذا ذهبت بدون دعوة بالتوصيف الذي ذكرناه أنفا، النبي عليه الصلاة والسلام دعاه رجل لحام يعني يعمل في اللحم رابع أربعة، فتبعهم خامس، فلما وصل النبي إلى بيت هذا الرجل اللحام علمنا درسا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال للحام الداعي: إن هذا الرجل تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. فليس هناك إشكال أيضا أن تستأذن لصاحبك الذي جاء معك: إن هذا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت رجع. فكذا لا تكن طفيليا. إذا دخلت البيت فاسأل صاحب البيت: أين تحب أن أجلس؟ أين تحب أن أجلس؟ إذا كان المقام فيه سعة وتجلس في أي مكان لا تحرج ولا يقع نظرك إلى عورات البيت. وقد قال مع الفارق طبعا في الاستدلال: لما دعت بنو بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يصلي في بيته كي يتخذ هذا المكان مصلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه في المكان الذي يحب أن يصلي فيه، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا إذا أنت كنت مثلا إذا كنت ستجلس في غرفة مخصصة للأضياف لا بأس، لكن إذا كنت أمام باب أمام مكان ممكن يحرج الناس، سله أين تحب أن أجلس من بيتك. فإذا دخلت البيت وجلست لا تتجول بصرك يمينا وشمالا داخل البيت لأمور، منها الأدب المأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام، من قول الله تعالى في شأن النبي عليه الصلاة والسلام: شأن النبي عليه الصلاة والسلام: ما زاغ البصر وما طغى. ما معنى ما زاغ البصر وما طغى؟ قل: لما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماء السابعة عند سدرة المنتهى وصل إلى مكان ما ذهب بصره يمينا ولا شمالا، ما زاغ ما مال لا يمين ولا شمال، وما طغى ما تجاوز الحد المأمور له بالنظر إليه. أنت مسموح لك تنظر إلى مكان مثلا 5 متر، لا تنظر إلى 20 متر أمامك، مأذون لك أن تنظر إلى الأمام، لا تنظر للخلف ولا عن الشمال ولا عن. فهذا من الأدب المستفاد من قوله: ما زاغ البصر وما طغى. وأيضا في هذا الصدد وفقنا الله إياكم لكل خير، ذهب عمر إلى بيت رسول الله فدخل بعد أن استأذن 3 مرات، كل مرة يرد دخل في الثالثة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كلم عمر وداعب عمر، قال عمر إذن لي أن أستأنس يا رسول الله، إذن لي أن أستأنس، إذن لي يعني أتجول ببصر يمينا وشمالا استئناس، فأذن له. قال فنظرت فلم أجد في البيت إلا ثلاثة أشياء: قربة، وسادة، حصير اسود من طول ما لبس. فالشاهد لا تتجول بالنظر يمينا وشمالا في البيت، بارك الله فيك، إلا إذا استأذنت. فأعود قائلا، فهذا من أدب المضيف: لا تتجول ببصرك. والرسول يقول إنما جعل الإذن من أجل البصر. وقال لو أن امرأ نظر إلى بيت قوم من غير إذنهم ففقأوا عينه لم يكن عليهم من جناح، لا تتصنت على أقوال أهل البيت. فالرسول يقول من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك معناه الرصاص المنصهر. فلا تتصنت على أهل البيت، بارك الله فيك. إياك أن تخلو بامرأة إذا ذهبت ضيفا، يعني في بيوت منحلة لا تعرف الدين ولا الأدب، ممكن الرجل يسيب لك زوجته وابنته ويمشي ويخرج ويترك. إياك أن تخلو بامرأة، فالرسول يقول لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، وقال إياكم الدخول على النساء. فقال رجل فرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت، يعني قريب الزوج، خطره كخطر الموت، إذا قرب لك الطعام فاقبل. عفوا، قبلها أقول هل يجوز دخول مجموعة من الرجال على امرأة وزوجها يأذن في ذلك؟ نعم يجوز، لأن الخلوة قد انتفت. والرسول قال ألا لا يلجن رجل على امرأة مغيبة بعد يومي هذا إلا مع الرجل أو الرجلان والثلاثة. وقد ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر لرجل من الأنصار فما وجدوه. فقالت المرأة هلموا فادخلوا، فدخل النبي معه أبو بكر وعمر. الخلوة انتفت، الخلوة قد انتفت حينئذ. على يعني الضيف أن يأكل إذا قرب له الطعام، أن يأكل قال العلماء إن كرامة الضيف للمضيف أو كرامة صاحب البيت للضيف أن يعجل له بالأكل. يعني أنا ذهبت إلى قوم إذا أرادوا إكرامي يعجلوا بسرعة في الأكل، لا يتركوني جائع ولا يتركوني مثلا نصف ساعة وسأنصرف. فكرامة رب البيت للضيف أن يعجل بتقديم الطعام له، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى في شأن الخليل: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. راغ الروغان هو التسلل السريع في خفاء، وأتاهم بالطعام دون ما يستأذنهم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ومن إكرام الضيف لصاحب البيت أن يبادر بالأكل، الخليل جلس ينظر إلى الأضياف هم هل سيأكلون، وتكلف وجلس يخدمهم بنفسه، يخدم عليهم بنفسه عليه الصلاة والسلام وخليل الرحمن. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فقل إنه من عادة الناس إذا أنا قربت إليك الطعام وأنت لم تأكل أخاف منك. لكن على الأقل في كثير من بلاد المسلمين يقول لك يا أخي احنا واكلين عيش وملح مع بعض، ما أدري ما الملح ليس له قيمة، لكن هذا قولهم. أنا أقول أدنى الأشياء واكلين مع بعض فكيف تغدر؟ فكانوا يخافون من الذي لا يأكل في البيت أنه يكون ينوي لهم شرا. لذلك الخليل قال أوجس منه خيفة، دخل في قلبه الخوف منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام، هم ملائكة. ورب البيت لا ينبغي أن يركز النظر إلى الأكل، يعني جاي لك كل أنت ما أكلت إلا لقمة واحدة، يعدد عليك اللقم قد تحرج هذه الخصلة الضيف. وذكروا في هذا الباب، بعضهم يذكرها في المثالب وهو الأقرب، وبعضهم يذكرها في المناقب، ملاحقة الضيف بالبصر وهو يأكل. طبعا إذا كنت جالس أمامه تحرقه بهذا النظر لا تفعل، لكن إذا كنت بس فقط تريد أن تشجعه على الأكل وهذا المفهوم من كلامك فلا بأس، فلا بد فيها من التفصيل. ذكروا عن سليمان بن عبد الملك وقيل هشام بن عبد الملك أنه أضاف أعرابيا، أضاف أعرابيا، فوجد عبد الملك شعرة في اللقمة المقدمة للأعرابي، فقال هذا أعرابي: يا أعرابي انزع الشعرة من الأكل. قال: انزع الشعرة من الأكل؟ أنت مركز البصر لأنك رأيت الشعرة في أكلي، أنت اللي قربت لي الأكل، تنظر إلى طعامي حتى ترى الشعرة عن بعد، والله ما أكل عندك. وخرج يقول أبيات شعر: ولا الموت خير من زيارة باخل، ولا الموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمدي، ولا الموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل، الأكال، ويلاحظ أطراف الأكيل على عمدي وما أكل عنده. فإذا كان تركيزك في لقمته سيحرجه لا تفعل هذا، لا تركز هذا التركيز الزائد حتى ترى الشعرة، حتى ترى الشعرة. ف التي في الطعام. أقول بالله تعالى التوفيق: لعب لا تعيب الطعام أبدا، ما عاب النبي طعاما قط، كان إذا اشتراه اشتهاه أكله، وإذا عافه تركه. خلاص لا تريد أكلا دع الطعام ولا تعيب الطعام، ممكن تطلب لقمة أخرى من أي أسلوب مهذب، لكن لا تعيب الطعام أبدا، ولا تنتقص رب البيت المضيف. ومن الطريف كنا في بيت شخص، والشخص الله يحفظه اجتهد، قدم من أنواع الطعام، قدم زوجته على النظام المصري، جاءت بالبط المحمر واللحم الطيب وذبح شاة، وكان في المجاور يعني لقم في باذنجان يسميه المصري مسقعة. واللي فبعد أن انتهينا من الأكل إذا بالضيف يقول للمضيف: يا سلام زوجتك صنعت لنا باذنجان ما في مثله. فقال: يا أخي حرام عليك، حرام عليك يا أخي، الزوجة طول اليوم تطبخ، طول اليوم تعمل المحشي، وطول اليوم جايبة لحمة وتحمرها، وإذا بحل لك ذبيحة تيجي بس يعني تخرج في الشوارع تقول: قدم لنا باذنجان ما له مثيل. يعني دي بخص الناس أشياءهم. هذا فهم عبد الرحمن، انتبه، بخص الناس أشياءهم، بخص الناس أشياءهم، يعني ترك اللحمة وترك أكل هو من كل شيء، بس يحب أن ينتقص بطريقة لاذعة، وإن كان ظهير والثناء يا هو نيته يا رشد، لكن الكلام مخرجه ما مضبوط. الله اللي يبتليك واحد يعمل فيك كده، تقدمي له تذبحي له فينا يقول تجاب طرشي مالوش مثيل، ما ينفع كده، ولا ينفع يا عبد الرحمن، ما ينفع شيء. فلا تعب طعاما قط، فالرسول كان إذا اشتهى الطعام أكله، وإن عافاه تركه. هل يجوز لرب البيت أن يقسم الطعام؟ يعني يأتي مثلا الطعام طبعا في صينية موجودة عليها بعض اللحم ورز، ففي واحد عنده حياء زائد ما يكاد يمد يده، وآخر متوحش يمر على اللحم الذي أمام الناس وفي بطنه يلقف كل ما لحم. طيب رب البيت عارف كده ان في واحد طماع ومركز على اللحم لا يأكل رزا ولا خبزا. طيب رب البيت جاري مثلا في البلاد مثلا اللحم غالي، كيلو لحم ب400 جنيه يعني 2 كيلو ونص ب1000 جنيه، وواحد مركز على اللحم فقط والثاني عنده حياء، فهل يجوز لرب البيت أن نضع لكل واحد طبق وعليه قطع أمامه؟ نعم هذا جائز، هذا جائز، والله قال لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. والأخ كريم في المغرب يقول هذا، ونحن في مصر كذا في كثير من الأسر، أن الأسر أحيانا يكون فيها ولد طماع يأخذ نصيب إخوانه كلهم ولا يهمه ولا يهمه. وعندنا أن الرسول قسم بين الناس شاة في رواية، فاحتز لكل صحابي قطعة. إذا كنت ثريا لا بأس افعل، لكن لو كنت قليل اليد ففي هذه الحال ستترك الناس يظلم بعضهم بعضا، والناس يكرهون الشخص الذي يفعل ذلك، فاستر عليه لا تظهر طمعه للناس وأكرمهم في ذات الوقت. وهذا يتأتى بأن تضع لكل شخص لقمته فلا بأس بمثل هذا. نعم ورد عن رسول الله أنه قال طعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة يكفي الأربعة، وطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. ورد ذلك عن رسول الله، هذا إذا كان في الطعام قلة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فتصار مسألة، ذهبت إلى بيت شخص قدم لي لحما، هل لي أن أقول له هذا اللحم مستورد أو غير مستورد، ومستورد من دولتي، وأجلس يعني أتكلم كلاما أسأل عن طعام أخي المسلم؟ ورد حديث في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب أحدكم إلى بيت أخيه فقرب له طعاما فلا يسأل عنه، لكن هذا الحديث في سنده مسلم بن خالد الزنجي وهو راوي من الرواة الضعفاء، حديث أنك لا تسأل رب البيت عن الطعام في سنده مسلم بن خالد الزنجي الإفريقي وهو ضعيف الحديث، فالخبر لا يثبت. وقد ورد عن بعض الصحابة نحو ذلك، وردت عن ابن عمر أثر في هذا المعنى موقوف عليه من كلامي هو، أنك لا تسأل إذا كنت عند أخيك المسلم، ولكن المسألة لابد فيها من التفصيل. فإذا كنت في بلدة غالب الظن أن أهلها يشترون اللحوم المستوردة التي لم يذكر اسم الله عليها، غالب أهلها يفعلون ذلك، لك أن تسأل. لكن إذا كنت في بلاد الغالب عليها وعلى أهلها تحري وأكل الحلال لا تسأل. فسنبني على أغلب الأحوال التي أمامنا والله تعالى أعلم، لكن على أي حال ما يستدل به بعضهم أنك لا تسأل رب البيت عن الطعام، الخبر بذلك ضعيف ولا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه بعض الآداب المتعلقة بالضيافة وآدابها. إذا كنت في البيت لا تطل الإقامة، يعني أنت أكلت الحمد لله، ما تجلس بعد الأكل في البيت كذا تشق على أهل البيت، بلفظة المصريين يبرش يعني يجلس، يا أخي أنت أكلت قم فانتشر. رب العزة قال فإذا طعمتم فانتشروا، وفي رواية في الحديث أو الأثر ولا تشقوا على أهل البيت. وقد قال النبي عليه السلام في المدة الزمنية للضيافة، ضيافة الشخص البعيد، قال عليه الصلاة والسلام الضيافة ثلاثة أيام، الضيافة 3 أيام. ولا يحل لأحدكم أن يجلس عند أخيه فوق 3 فيؤثمه. قيل كيف يؤثمه؟ قال لا يجد ما يقريه ما يقدمه له فيقع في الإثم. فأنت إذا طعمت قم وانتشر. ودل على ذلك نزول الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام في بنائه بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كان يدخل الصحابة 10 10 10 يدخلون يأكلون ويخرجون ويدخل 10 آخرون. فاستمر بها بهذا الصنيع حتى أكلوا عن أخيهم. فلما أكلوا بقي مجموعة في البيت جلست باللغة المصرية تحكي يحكي قيل قال قيل قال كلام. والنبي يريد أن يبني بأهله يعني ليلة زفافه عليه الصلاة والسلام زفافه عليه الصلاة والسلام. فيدخل ويخرج ويدخل ويخرج هم قعود. في النهاية دخل وخرج شعره فانصرفوا. فلا تشق على أهل البيت إذا قدموا لك ما ينبغي للضيف لا تجلس تشق على أهل البيت بل خفف عن أهل البيت. بعد أن تأكل اشكر الله. فالنبي يقول إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وإذا أكلت أيضا لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ادعو لأهل البيت ادعو لأهل البيت. النبي كان يقول أحيانا اللهم أطعمنا أطعمنا واسقنا سقانا أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت لكم ملائكة. أدعية متعددة تتأتى في باب الدعاء لمن صنعوا طعاما أصلها لا يشكر الله من لا يشكر الناس. بارك الله فيك وحفظك الله. هذه بصفة عامة بعض الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الضيف. العلماء يسيرون مسألة ما أظن لكن في زمننا هذا موجود يقولون إذا كنت عند ضيف عند رجل وأصابتك جنابة هل تتيمم ولا تغتسل؟ طبعا هم يبنون على أشياء بعيدة كثيرا. يعني في زمننا أنت بيت الضيف في مكان والحمد لله ليس فيه اختلاط فقل يقولون لأنك إذا قمت من النوم وقلت لرب البيت أنا أريد أن أغتسل يظن أنك عملت مع أهله مع أهلي المحرم فتيمم. قلت هذا الكلام ليس له وجه والماء موجود ولا يحل الذهاب للتيمم إلا إذا فقدنا الماء والماء موجود فما فيش أي ما المشكلة إذا قلت له أنا أجنبت وطلبت الغسل ما في أي مشكلة. يعني يكون عندك شخصية قوية شيء لا يخالف شيء من سنة الله في الخلق الاحترام. هذا الشيء مكتوب على بني آدم يعني عفوا جبل عليه كثير من البشر يحتلمون في النوم. فليس هناك أي مانع أن تقول له جهز لي ماء كي أغتسل. وكان في بيت رسول الله عند عائشة كان لها مكان أيضا للأضياف يقوم عليه خدم الرجال. فجاء رجل فأجنب وغسل الفراش بعد أن غسل الفراش. فقالت عائشة ذكرت أن النبي عليه السلام كان إذا كان هي ذكرت بفعل نفسها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان المني يابسا فركته وإذا كان رطبا غسلته رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها. الإجابة على بعض الأسئلة الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ يقول عمرو يقول إنهم في بلدتهم مسجد يوم الهمة. يا عبد الرحمن عليك قل لي حرك هذا الشاشة الله يستر عليك. عمرو حسني يقول يعملون عندنا في مسجد كذا كذا يوم اسمه يوم الهمة وتسميع القرآن كامل من الفجر للمغرب. ليس هذا وفق هدي رسول الله يا عمرو ليس هذا وفق الهدي النبوي. لأن ناسا كثيرين يفعلون مثل هذا مع تغير في الصور والأشكال. يقولون مثلا تعالى نحفظ القرآن في شهر والذي ذهب أتى سريعا سيذهب سريعا. هذا الذي أنت تذكره لن يصاحب يا عمرو بن حسن بالتدبر، وليس هو وفق هدي النبي الرسول. قال لعبد الله بن عمرو اقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك، إن صحت رواية الثلاث، وإلا فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. فهذا الذي يحدث أنكم تجتمعون كل واحد سمع القرآن كامل من الفجر للمغرب ليس وفق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندنا في الآية الكريمة لعلك تستفيد منها في أشياء أخرى، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فأقول لك إن البناء الذي يبني الجدار، في جدار يراد بناؤه ارتفاعه 6 متر، إذا جاء البناء يبني الجدار الذي ارتفاعه 6 متر في يوم واحد من الصبح إلى المغرب، ثاني يوم هذا الجدار سيسقط. ولكن ماذا يفعل البناء؟ يرفع مترا ويتركه ينشف ويتماسك، نشف قوية وتماسك يبني متر آخر ويتركه ينشف ويتماسك، يرفع المتر الثالث ممكن يعمل له دعامات، متر الرابع يعمل له دعامات أقوى، ممكن يعمل ماسك يمسك كل الطوب ببعضه. فهذا من في ديننا كذلك، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فأما الذي تفعلونه هذا اسأل يا عمرو بن حسن أصحابك هؤلاء هل فعل ذلك الرسول مع أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والله أعلم. حديث من خاف أدلج حسنه فريق من العلماء، معنى الذي ذهب مبكرا، يذهب مبكرا. بارك الله فيك يا أحمد أبو حطب وفقك الله. القطط تأتي وتلد عندنا في المنزل حتى امتلأ المنزل قططا، أخرجهم من المنزل، ممكن تضعهم في خيش شوال إذا كنت تعرف شوال يعني يا أحمد، وتذهب بهم إلى سوق السمك وتطرحهم عند سوق السمك، يعيشون هناك في حضن الأسماك والسفة وحضن الأسماك ونحو ذلك. وفائدة الخيش ماذا؟ لأن القطط تعرف الطريق، يعني إذا أنت حملتها وهي ترى الطريق مثلا ممكن بعد 5 كيلو ترجع لك المسافة، لكن لو عميت عليها بالخيش لا تستطيع أن ترجع إلى مكانها بسهولة. بارك الله فيك. نعم. حديثنا أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه لا يصح في الخبر. حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه لا يصح، هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سلوا الله العافية في إن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية، ما أذكر الحكم عليه، لكن في سؤال العافية نصوص ثوابت أخر. بارك الله فيكم. حديث بلر يذكره من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، هذا الحديث ضعيف الإسناد يا بلر، من كانت له نصيحة يقدمها لذي سلطان فلا يبديها علانية، هذا الحديث ضعيف الإسناد وقد بذلنا جهدا فيه لعلل شتى. ثم إن المسألة هذه مسألة فقهية، متى أبدي النصيحة ومتى أسر بالنصيحة، لا فقه يا بلر، متى أسر بنصيحاتي لولي الأمر ومتى أخفيها وأقدمها سرا، وخاصة وإن أكثر الناس لا يستطيعون اللقاء بولي الأمر ولا يصل أي رسالة إليه. فالحديث ضعيف وله فقه، هناك مواطن يصح فيها أن أبين الخطأ علنا، ومواطن المستحب فيها أن أسر بالنصيحة لولي الأمر. وقد صنع الصحابة في هذا الباب أنهم لما صنع مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة منبرا أو أمر أن يصنع له منبرا وقام يخطب خطبة العيد قبل الصلاة وخالف هدي النبي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخطب بعد الصلاة، ولكن لما كان الأمويون ينالون من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطب كان الناس لا يحبون الاستماع إليهم فكانوا ينصرفون، فأحب مروان أن يجبر الناس على الاستماع له فقدم أو أقام المنبر قبل وقام يخطب قبل الصلاة، فقام أبو سعيد الخدري إليه يقول ما هكذا كان النبي يصنع، وجنبه أبو سعيد فنازع أبا سعيد وصعد على المنبر قيلا قد ذهب الذي كنت تعلم يا أبا سعيد، فهنا أنكر علانية، هنا أنكر علانية. وقد منع عمر أو كان عمر يمنع من التمتع في الحج، فجار عمران بن حصين قال تمتعنا مع رسول الله وجاء التمتع في كتاب الله، فقال رجل برأيه ما يشاء، وعلي نفس الشيء تقريبا مع عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهناك أمور تبدأ وأمور يسر بها، فالمسألة فقهية يا بلر. صحة حديث الدجال يخرج من أرض بالمشرق صحاه فريق من العلماء أحمد بن نبيل جزاك الله خيرا، والمجان المطرقة يعني المجنة، تعرف أنت القدر الذي مجنة الذي يضع فيه الناس الأسمنت، يعني افترض أن فيه قدر حل مثلا، قدر واحد يضرب فيه بالشاكوش كده ما يجعله قطعة واحدة، فوجوههم ليس فيها الملامح واضحة، يعني ممكن تجد الأنف أفطس يكاد يكون يتساوى مع الوجه والخدود مثلا طلع كده، والله أعلم. رجل باعت زوجته ذهبها وأعطتهم مقابله نقدا ليقضي أمر السفر الخارج ولم تشترط عليه أنه دين وحاسبه مساعدة منها، مرت 12 سنة فإذا بها تطالبه بذهبها، فما الحكم؟ مع العلم أنه لو كان يعلم أنه دين لسده من زمن. يا محمد بن سليم لا بد أن تصرح هي بأنه هدية، ما صرحت أنه هدية وساعدتك فلا تسلك سبيل من يقابلون الإحسان بإساءة. هي ما طيبت نفسها، امرأتك عندها خلق حسن وشايف حالك خربان وفقير فساعدتك أعطتك من بعد الذهب وجابت لك الفلوس سافر الله يسهل أمرك، ولم تكلمك في شيء حياء منها، طلبت بي أنصحك أن ترد إليها المال، أنصحك يا محمد بن سليم أن تقابل الإحسان بالإحسان، لا تقابل الإحسان بأكل أموال الناس بالباطل. صحة أثر ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه إلى آخر الأثر، إسناده صحيح لكن موقوف على ابن مسعود، هو من كلام ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب ونظر في قلوب أصحابه فوجدها خير القلوب بعد قلب رسول الله، الأثر موقوف يعني من كلام ابن مسعود ليس من كلام رسول الله، فهمت يا أحمد بن نبيل؟ يقول معنى الشملة في حديث الغلام الذي أصيب بسهم فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي له والذي نفسي بيدي إن الشملة التي أخذها يوم القبر، الشملة يعني ما قول مثلا في الكلام يا محمد بن ياسر افهم حتى تفهم أصل الكلمة، ما تقول مثلا هذه الخطبة اشتملت على كذا يعني في داخلها كذا، فالشملة التي يلتف بها الشخص يستدفي بها يستتر بها تسمى الشملة، تسمى ماذا؟ الشملة. فهمت يا محمد بن ياسر؟ يعني ثياب واسعة، والنبي نهى عن اشتمال الصماء، تعرف اشتمال الصماء يا محمد بن ياسر؟ اشتمال الصماء واحد يلبس ثوبا مقفول من كل النواحي، يعني ملوش فتحات للكم، حيث إذا واحد ضربك ما تستطيع دفع عن نفسك، أو أذى اعتراك لا تستطيع أن تجد فتحة. فالشملة، الشملة الشخص الذي يشتمل به الثوب الذي يشتمل به الشخص. إذا كان عصي يؤذن على الساعة 4 وأنا غير طاهر، أنا غير طاهر على الساعة 12 ظهرا، وكان لا يوجد ماء، وهناك احتمال كبير إذا انتظرت للساعة 3:30 أن يأتي الماء، أتيمم؟ لا، تيمم وصلي، تيمم وصلي بارك الله فيك. لم يثبت عن رسول الله عليه السلام دعاء في ختم القرآن، لم يثبت عن الرسول أنه دعا في ختام القرآن، ولكن ورد عن رسول الله عليه السلام، ورد عن أنس موقوفا عليه أيضا، موقوفا عليه أيضا، أنه كان إذا انتهى من القرآن، قراءة القرآن، يعني إذا ختم القرآن جمع بنيه ودعا، وهذا ليس بمقيد بالصلاة بل عموما بارك الله فيك. حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، انتقد على البخاري، قيل في إسناده إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو ضعيف، لكن لجزء المرض شواهد يصح بها، أما السفر فلم أقف لها على شاهد، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام الشيخ مصطفى.
تفضل.
إن شاء الله.
الحمد لله. في نعم.
عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا بديت الصلاة مع الإمام في الجامع.
أيوه.
ولما نصلى أنا حاولت أتم قراءة الفاتحة، قام هو ركع وقام من الركوع وأنا ما كملتش قراءة الفاتحة، فهل علي نجيب الركن ولا
لا؟ أخطأت، لكن الصلاة تصح، لا تعد لمثل هذا، لأن الإمام قال، النبي قال إذا ركع فاركعوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم.
وبرضه في السؤال الثاني
أيضا أحسن من برضه، ما نعرف كان برضه هذه أصل.
لا بس كده،
بس جزاك
الله خير.
السلام. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل غلبته عينه حتى يصبح كتب له ما كان نوى، لأن الرسول كان إذا فعل ذلك، إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة بارك الله فيكم. ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، ممكن سؤال بعد إذنك؟
إن شاء الله، تفضل.
سؤال، أنا اشتريت من على موقع على الإنترنت، اشتريت منتج معين.
طيب. تمام.
وبعدين بعد لما اشتريت المنتج ما عجبنيش فرجعته.
طيب.
فالناس اللي هم اللي باعولي المنتج ده قالوا لي عندك حل من الاثنين، اما يرجعولي الفلوس على الفيزا بتاعتي مرة تانية، او اخلي الفلوس عندهم على الموقع واشتري بها اي منتج بعد كده نفس الفلوس يعني.
نعم.
هل هذه المعاملة فيها اي حرمانية؟
لا، ما في شيء،
يعني مفيش مشكلة ان انا اسيب الفلوس عندهم في الموقع واشتري بها اي حاجة تانية؟
لا، ما في اي مشكلة ان شاء الله.
بالله عليك بس يا شيخ، رجاء بس كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لحضرتك، انا عايش في اوروبا وبدور على الكتاب ده مش لاقيه خالص عندي، يعني هل في مجال لو حضرتك يخلي الشباب يرفعوا الكتاب على الموقع بتاع حضرتك؟
عبد الرحمن،
انا بدور عليه مش لاقيه.
أيوة، رأيك يا عبد الرحمن تستطيع؟
هو لسه حاضر، لسه إصدار جديد، حاضر.
إن شاء الله نجتهد.
بارك الله فيك يا شيخنا.
إن شاء الله.
بارك الله في حضرتك. بارك الله في حضرتك، وجزاك الله خير على التفسير الجميل. تفسير، التفسير بتاع حضرتك، وربنا يبارك في صحتك.
وياكم السلام. وياك وياك. السلام عليكم. السلام
عليكم. عليكم السلام سيدنا الغالي.
تفضل.
كان عندي سؤالين لو سمحت يا مولانا.
نصيحتان، إنهم يقولون لا لا، اتفضل.
نصيحتان. فالأولى أن رجل كان متزوج وطلق زوجته.
طيب.
ولكن ورجعها، لكن رجعها بعقد عرفي.
أيوه.
وهي.
بس عفوا عفوا، ماذا تقصد بالعقد العرفي؟ يعني رجاء
اللي هو مش رسمي، يعني هي طلقت وخدت الشهادة إن هي خلاص طلقت.
بس صبرا علي بس.
طيب.
العقد العرفي له صورتان، أو يقصد به الناس أمرين. الأمر الأول أن ترجع إليه بدون ولي، وهذا لا يجوز. الأمر الثاني أن ترجع إليه بولي لكن لا تسجل العقد عند المأذون.
لا تسجل العقد عند المأذون.
أيوة، يعني تختار، لكن في ولي زوجها.
أيوة، في ولي هي يعني زوجها.
عملت كده عشان تسرق الدولة وتأخذ المعاش الذي لا يستحق، لا تستحقه.
ومعاش وليدها.
أيوة أيوة، يعني هي طلقت من زوجها وزوجها يحبها، قال لك نحن فقراء وأبوك مات وأنت إذا طلقت تأخذ المعاش، فتؤنى بورقة قسيم الزواج، قسيم الطلاق رسمية، وفي نفس الوقت بعد ما يطلق يقول أبوها، يقول وليها زوجتك امرأتي حتى يأخذ المعاش من الحكومة. الزواج صحيح لكن هي في سرقة لمال الدولة بس. هي الزواج حلال، لكن هم يفعلون ذلك. مثلا امرأة تريد أن تطلع ابنها من الجيش، فتعمل قسيم الطلاق أن الولد هذا هو العائل الوحيد لها وهي مطلقة طلاقا بائنا، فتذهب عند المحامي مع زوجها ويقول له طلق المأذون، طلقها طلاقا بائنا، فتطلق طلاقا بائنا بينونة صغرى، وترجع للولد، ترجع عفوا، تقدم الورقة للجيش، وفي نفس المجلس، في نفس المجلس تقول له، يقول لها تعال نزوج أبوك فين نزوجك، لكن لا يثبتون الزواج الجديد في الحكومة، إنما يفعلون الورق لإخراج الولد من الجيش، من الجيش أو لأخذ معاش. لكن طبعا لا 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 مش لا ولا عدة ولا حاجة، برجع على طول. بس المشكلة فيه إذا مات كيف سترث؟ لن ترث، تكون على علم بهذا وستحتسب تطليقه. وإذا أنجبت الولد لن يسجل باسمها قانونا، بس في إجراءات قانونية، أما الزواج من ناحية شرعية حلال.
النصيحة الثانية يا مولانا لو سمحت، لي أنا أم والدتي عاملة عقد، عاملة اللي هي فائدة في الربا، فائدة في البنك.
أمك
أنا عارف اللي هي بس هي عقليتها متركلة إن تدخل من أي حد مثلا يشغلهم، لا ممكن يصرف.
طيب يعني أمك لا تثق في الناس؟
لا تثق.
أيوة، تقول بنوك أوثق من الناس.
أيوة، تقول بنوك مثلا أوثق من الناس.
أيوة،
وأنا قلت معها كلام ومش عارف أعمل إيه، أنا مش عارف أعمل إيه معاها أكتر من كده، وخايف عليها من الربا.
خلاص، انت عليك النصح، ويا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. شكرا. حديث لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الحديث ضعيف الاسناد لكن معناه صحيح، له شواهد من الكتاب والسنة. ضروري مجلس كامل دعاء لأهل غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم كل كرب وأن يصرف عنهم كل أذى. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. محمد بن ياسر يسأل عن قول الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، من الذي دنا فتدلى؟ الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وكان العلماء في التفسير في بعض التقديم وبعض التأخير، ثم تدلى فدنا أي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما البخاري فقد وردت فيه رواية في حديث فيه شريك، والحديث هذا ملئ بالأخطاء، حديث طويل عند البخاري في قصة معراج النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما يقارب 13 خطأ، بل وصل بها بعض العلماء إلى 15 خطأ في هذا الحديث الطويل الواحد. حديث المعراج عند البخاري الحديث الطويل فيه مخالفات كثيرة جدا، فجعل الذي دنا فتدلى هو الجبار عز وجل، فقال بعض العلماء هذا أكبر خطأ في البخاري، ثم دنا الجبار فتدلى، فجعل الذي دنا فتدلى هو الجبار، لكن الروايات الأخرى في أن الذي دنا فتدلى جبريل عليه الصلاة والسلام. وهناك اختلافات أخرى في حديث شريك، هذا في مقامات الأنبياء، هذا في السماء الأولى السماء الثانية، فرويت فيه مخالفات كثيرة للثابت في صحيح مسلم، والله أعلم. قال ورثت مالا حراما، مالا حراما هل يجب التخلص منه؟ طبعا إذا كان مسروقا مثلا يا محمد بن أسامة لازمك أن ترد المال المسروق إلى أهله. كان نشأ عن ماذا؟ بين نشأ عن ماذا؟ السلام عليكم.
تفضل. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من الدلجة سددوا قريب وشيء من الدلجة؟
شيء من الدلجة يعني أوقات النشاط عموما في الصباح، أوقات النشاط بينها النبي عليه السلام، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال بعض العلماء الدلجة السير آخر الليل. أنت فهمت الكلام؟
فهمت.
شيء من الدلجة السير في آخر الليل، من خاف أدلج. يعني إيه من خاف أدلج؟ يعني أنا أريد أن أروح مشوار وخايف أنني لا أدرك، لأن الموضوع مهم، فأبكر أمشي حتى ولو قبل الفجر حتى أدرك مكاني، حتى أدرك سفري. عرفت؟
يعني أجتهد وأصام في الوقت.
لا، أحترز. يعني من خاف أدلج، من خاف أدلج، يعني أنا لي مشوار في بلدة معينة في العاصمة، عاصمة بلدي، والمشوار ده أروح مثلا مصلحة حكومية لها زحام طويل، فأنا خاف ألا أدرك حاجتي، فسأمشي مبكرا. من خاف أدلج، بس كده. خايف أن صلاة الجماعة تفوتني أذهب قبل الصلاة بزمن، خايف تكبيرة الأحرام تفوتني أبادر بذهاب مبكرا. الدلجة السير آخر الليل. فهمت يا الحبيب؟
فهمت يا سيدي.
قل الحمد لله. الحمد لله لسه حبك الله. من خاف سلم. لا، من خاف سلم يا أمينة غلط كده. من خاف سلم نستعيذ بالله من الجبن، مش من خاف سلم. يعني لا، من خاف أدلج، يعني من خاف ذهب مبكرا، يعني باب ودي باب آخر. يقول في ذنب معين بقالي كتير قوي نفسي بطل، مش عارف، تعبت قوي وحسيت أنني كنت أصبحت منافقا. هذا الذنب كيف العلاج؟ أولا اسأل الله أن يصرفه عنك. قال الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اسأل الله أن يصرفه عنك. ثانيا ابتعد عن مكان هذا الذنب، ابتعد عن مكان هذا الذنب. ثالثا دوم على الاستغفار. بارك الله فيكم. أحمد بن نبيل، ما لك يا أحمد بن نبيل تثير شكوكا؟ صح معنا أحمد بن نبيل، ما زلنا نراك عاقلا. أذكر أمثلة. بعدين أي بشر أيضا، ما في بشر إلا ممكن يتغير. اجتهاد الإمام الشافعي رحمه الله، كان في العراق ذهب مذهبا في عدة مسائل فقهية، وجاء مصر وجد الأوضاع يعني اختلفت شوية، استجد له علم، وقف على أشياء وأحاديث لم يكن وقف عليها، فأسس يعني أصبح عنده المذهب القديم. تقرأ قال الشافعي في القديم وقال في الجديد كذا. محمد بن سليم أكرم زوجتك الطيبة التي ضحت بذهبها من أجلك واشتري لها الذهب ذهبا، ما باعته لتأكل به، باعته كي تعينك على السفر. فجاز الإحسان بالإحسان يا محمد بن سليم ولا ابن سلم، ما أدري. السلام عليكم.
نعم. يا شيخ.
الحمد لله.
الله يبارك فيك يا رب.
وإياكم.
عندي كم سؤال.
تفضل.
أول سؤال. طيب يا شيخ.
تتصل منين يا أختي؟ عفوا. بتتصل منين رقم كده مش لا عارفينه مصري ولا
المانيا
المانيا طيب تفضل يا اختي
اوصل يا شيخه لما كنا ساجد لازم برضو وهدعو انا ساجد لازم ابدا برضو بالصلاه على النبي واخر برضو
لا 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 لم يرد هذا عن رسول الله
طيب هردد ورا الاذان بتاع الراديو قبل الاذان بتاع الجامع اللي جنبنا بعد كده لما الاذان يستن عندنا في الجامع اصلي على طول ممكن ينفع برضو كده
ينفع
انا اردد عادي ورا الاذان بتاع اللي هو مش اللي عندنا بتاع الجامع اللي هو اللي قبله بتاع الراديو
كل جائز ذكر الله جائز افترض ان في اذانين أذان قبل الآخر ورددت وراء هذا ورددت وراء هذا كله خير إن شاء الله
لا أيوة أنا بس عشان لما الأذان على طول في الجامع يرد أنا ما أصلي بقى على طول
لا حرج مع السلامة
طيب بالنسبة بقى للسؤال الأخير هو معك
هي نصائح تفضلي ماشي تفضلي
عندي زوجي وقع عليه كذا طلاق
لا إله إلا الله طب السؤال كده خلينا مع بعض نصحح اللغة عندي ولا عندي أيهما صح
والله يا لغوتنا كده بقى
ماشي تفضلي هذا الاختصار يا عبد الرحمن تفضلي
فهو ما يقول له أنا مستحر معنى وضع عليه طلقات مباشر كتير
ماذا قال لك عفوا ماذا قال لك
يعني قال لي لو عملت كذا تكوني طالق وعملته
لا ده طلاق اسمه طلاق معلق العلماء يقولون هذا طلاق معلق في خلاف بين العلماء فيه اتفضلي ها.
بس هو وضع يعني
أيوة قال علي الطلاق إن دخلت البيت تكون طالق اسمه طلاق معلق فالعلماء مختلفون فيه وعندنا نختار ما اختارته لجان الفتوى في مصر وغيرها أن هذا الطلاق يكفر كفارة يمين
طب الله يخليك يا شيخ
حياك مع السلامة
طيب وفي طلاق برضه قال لي تكون طالب لغة مبني كبير
كله نفس الشيء بارك الله فيك
طيب على العموم يعني برضه يا شيخ انا مستحرم هو كثير الحلفان بالطلاق وطلقات كثيرة وانا مش عارفة
لا اصل في اذا قال لك انت طالق ثلاث مرات متفرقات لا تحلي له أما إذا قال إن عملت كذا تكوني طالق إن عملت كذا تكوني طالق ده طلاق معلق فيه أكثر من وجه العلماء الكفر كفارة يمينها كل واحد شكرا السلام عليكم بهذا القدر أجتدي حمدا الله شاكرا لأنعمه مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى، وتوفنا على كلمته الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، وعين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، انصرهم في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.